أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا هناك جولة مع المحققين الأعلام رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين لما يتعلق في التدريجيات، ووصلنا إلى ما أفاده السيد الخوي قدس الله نفسه، وتقريبا كان أغلب كلامنا قبل التعطيل محور كان كلام، وذكر في التدريجيات وقسم المبحث في الزمانيات إلى ثلاثة، وجعل الزمان مع الزمانيات، وتقدم الكلام منه وقال يجري الاستصحاب في جميعها، ونقض على شيخه النائيني في بعض الأمثلة باعتبار قدس الله نفسه فهم من عبارة الشيخ النائيني أن الشيخ النائيني جعل الميزان هو الداعي، فلذلك أشكل عليه أن في بعض الحالات الداعي يتكرر ولا تكرر في فعل، وإنما هو فعل واحد وإن تكرر الداعي، فالمناط جعل هو الاتصال، فإذا كان متصلا فهو واحد، وإذا انقطع فهو متعدد. وقلنا سيدنا ذكر على أن المسألة تحتاج إلى بيان مقدمة، وذكر المقدمة أنه القضايا أو الجهات ثلاثة إن تبحث، وهو لابد أن نفرق بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية، والقضايا الاعتبارية أيضا نلاحظ بها المعتبر لماذا اعتبر؟ المعتبر يريد أن يثبت شيئا تكوينا لم يكن، ولذلك يجعل المتعدد واحدا ويجعل الواحد متعددا بلحاظ اعتباره. النتيجة التي خلصنا إليها هناك بعض الأمور الاتصال فيها هو المعين للوحدة والاتصال الحقيقي كالزمان، وإذا أردنا أن نكثره فبالاعتبار نكثر، نقول هذه ساعة، هذا أسبوع، هذا شهر، هذا كله بالاعتبارات، وإلا هو عبارة عن شيء واحد متصل. وهناك أمور تتعدد بالاعتبار فقط، وإنما هي قطعا لا يوجد اتصال كالكلام، الكلام الإنسان يتكلم وقطعا فيه فواصل وينقطع الاتصال، لكن الاعتبار يجعله هذا واحدا، وهذا كما مثل في قضية العنوان، عنوان قرآن يختلف عن عنوان قصيدة. والأمر الثالث هو يمكن القضايا الاعتبارية تلحظ من جهة الاتصال ومن جهة أيضا القضايا الاعتبارية، كمثاله كالسفر والمشي ومثلا الدم وغيره. هاي النقطة هنا يقول الشيخ النائيني ذكر مبدأ وذكر داعي، فهو لم يحصر القضايا الاعتبارية بالداعي حتى ينقض عليه السيد الخوي، وإنما ذكر قيام مبدأ، وذكرنا في الأمس على أن كلام الشيخ النائيني يساعد على هذه الاستفادة، لأن ذكر الدم وذكر الماء، والماء والدم قطع ليس فيها داعي، وإنما الداعي من أفعال الاختيارية، وإنما السفر نعم له داعي. فالشيخ النائيني لم يذكر القضية على نحو الحصر، وإن عبارة قالت إنما، فاستفادة السيد أحسن الله في العمر الشريف مع كلام النائيني استفادة صحيحة، والإشكال باقي على السيد الخوي. عندنا الآن شيء السيد الخوي كأنه بعد أن ذكر إشكال على النائيني قال قد نقضنا عليه في الدورة السابقة وبين وجه النقض. شوية نجي إلى بعض القضايا قبل أن نقرأ مطلب سيد. احنا كلامنا لابد أن يتضح بالأمور الاعتبارية فرق عن الأمور التكوينية، وكلامنا كان على الأمور الاعتبارية على الأمور. يعني الشيخ الناني عندما يقول الداعي يذكر الأمور الاعتبارية. السيد الخوئي يقول الآن نقضا على الشيخ الناني، لو الإنسان سجد امتثالا لماذا تسجد؟ لأن الله تعالى طلب مني أن أسجد في الصلاة، فأريد أن أمتثل الصلاة، فلا بد أن أتي بها كما أراد الله، فأتي بالقراءة وأتي بالركوع وأتي بالسجود. تمام تمام. الآن لو سجد امتثالا ما هو الداعي للسجود؟ الامتثال. كان متعبا فبقي هنيهات للاستراحة، بحيث من يفرغ من الصلاة أقول لماذا تأخرت في هذه السيدة الثانية مثلا أو الأولى؟ يقول حقيقة تأخرت لأنه أريد أن أستراح، تعبت. فنقدم هذا النقد للشيخ النائني، نقول له تعدد الداعي. شنو معنى على مبناك يا الشيخ النائني؟ سجد سجدتين، سجدة الأولى امتثالا والسجدة الثانية استراحة. هو يقول والامتثال والاستراحة من الصفات الاختيارية النجوية، فإذا هو سجد سجدتين تعمدا، فيفترض يا أيها الشيخ النعني تقول بالبطلان، بطلان الصلاة، لأنه جاء بسجدة زائدة تعمدا، وكل واحد يأتي بفعل واجب تعمدا صلاة باطلة. هل أنت تفتي يا أيها الشيخ النعني ببطلان الصلاة؟ قال لا. إذن ميزانك خطأ، معنى النقض هكذا، ننقض عليك. طبعا أنت لا تقول ببطلان الصلاة لو جاء بي السجدة بداعي الاستراحة، فإذا الميزان الذي ذكرته كان خطأ. فعبر السيد خوي نقضا، وقال في الدورة السابقة، هو هم ذكرها في الدورة اللاحقة، معناته مقابل بالنقض، ولا ما كان يذكرها أصلا، يعني لم يعترض السيد خوي يقول هذا النقض مو صحيح، لا، قال نقضت عليه وترك المطلب راح إلى مكان آخر. هذا أصل النقض على الشيخ النائني واضح. وسيستاني الآن أضعت العمر بيّن الدواعي وبيّن الأغراض وبيّن العناوين، تمام، في ما ذكر. تبقى هاي القضية الآن كيف نجيب عنها، يعني نجيب السيد الخوي ونقول ترى الشيخ النائني صحيح كلامه، عندنا طريقة، أو لا نقول هذا النقض وارد، فالشيخ النائني يفترض أن يتراجع عن رأي الشريف. هذا ما وصلنا إليه. قبل أن أقرأ هذا النقض، السيد الخوئي سيدنا يقول منع من ذلك، يعني من كلام الشيخ النائيني، قال إن المعيار هو الاتصال. هذا المطلب قرأناه قبل 3 دروس 4، لكن حتى نروح طويلة. قال المعيار هو الاتصال مطلقا، وهذا لا شك فيه في الوحدة الاتصالية، صحيح. والكلام إنما هو في غير ما يعتبر فيه الاتصال مما يتعدد بتعدد الداعي والمبدأ والمقتضي وغير ذلك. فكلام السيد الخوئي ناظر إلى الاتصال وكلام أعم من ذلك، فلا ننقض عليه بالاتصال فقط وإنما بقية الأمور. اثنين، قال الشيخ هنا لم يذكر الحركة، ما ذكر الحركة، وإنما ذكر الكلام الداعي بتعدد الكلام، حركة ما ذكرها. السيد الخوئي ذكر مثال على تقسيم السيد السيستاني، لا، كل واحدة تختلف عن الأخرى، فما يمكن أن تتداخل الأقسام. سعد انتهينا، نجي للنقض شوي، ننتبه لأن هذا الفعل يعني كلامه كلام شوية جدا مهم. وأما النقض بالسجدة الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره على المحقق النائيني، هل هذا النقض تام أو النقض غير تام؟ سيدنا يقول ما هو تعريف السجدة؟ فنجي للموضوع، فنرى على بعض على رأي النقض يتم، وعلى رأي آخر النقض لا يتم. هذا شوية مهم أيضا المطلب، راح نرجع للفقه. ما هو معنى السجدة؟ فيقول فإنما يتم يعني نقضه بناء على أن السجدة عبارة عن كون الجبهة معتمدة على الأرض، عبارة عن السجدة معتمدة على الأرض. من المعتمد على الأرض؟ الجب. ولذلك الإنسان لو وضع مساجده الستة على الأرض ولم يضع جبهته ما يعتبر أنه ساجد، فإذا وضع جبهته على الأرض يعتبر ساجدا. نعم الشارع اعتبر مع الجبهة الأمور ستة، يقولون المساجد سبعة صح، السجدة تتقوم بوضع الجبهة، هذا مهم. الشارع اشترط بالإضافة إلى الجبهة مساجد، ولذلك لو الإنسان صلى في مكان نجس متنجس لكن نجاسة غير مسرية، فبي مشكلة إذا وضع يده على مكان متنجس نجاسة غير مسرية؟ قالوا لا ما في مشكلة. نعم الجبهة إذا وضعت على مكان متنجس وإن لم تسري فيه مشكلة، لأن قوامها في وضع الجبهة. جيد، هل يفرق؟ نعم. ما معنى السجدة؟ تعريف الأول، السجدة عبارة عن كون الجبهة معتمدة على الأرض، معتمدة. يقول هذا نقص تام، لماذا؟ لأن الآن بالحالة الأولى هو وضع الجبهة واستمر بوضع الجبهة مع الداع اختلف فتحققت السجدة، فتحققت السجدة الأولى والسجدة الثانية. هل هو ساجد؟ نعم ساجد. بالحالة الثانية هل هو ساجد؟ نعم ساجد. فيتم النقض، هذا جيد. أقعدنا احتمال آخر إلى السجدة، معنى آخر إلى السجدة، شو نلتفت؟ قال وأما إذا قلنا بالمقالة الثانية فإنه لا يتم بناء على أن تكون السجدة عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، مو الاعتماد، وضع الجبهة على الأرض. وضع الجبهة على الأرض التفتوا لابد أن يتكرر حتى تتكرر السجدة. الوضع أمر تكويني، وضع الجبهة على الأرض أمر تكويني وضعتها، فهل هذا واحد أو لا؟ شو يكون هذا؟ وحدة اتصالية ما مرتبطة بالداعي. احنا كلامنا الداعي وين؟ بالأمور الاعتبارية. هسه تقول لعد الأول شنو؟ الأول بأن اعتماد، والاعتماد مستمر، ممكن أن يعتمد، ممكن أن لا، أن يرفع رأسه ويعتمد مرة ثانية، وممكن أن لا يعتمد. واضح جبهته بس ما يعتمد عليها. أما السجدة إذا قلنا هو الوضع، فعبارة عن لابد الوضع يتكرر، فإذا وضع واحد وتكرر داعي ما إلى فائدة، فالنقض على هذا المبنى هذا لا يتم. وطبعا هذا يحتاج إلى بعض الكلام، الآن مو وقته، فقط أريد أبين أن النقض يتم على جهة ولا يتم على جهة. قال ولا يتم بناء على أن تكون السجدة عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، فلا يتعدد الوضع بتعدد الداعي، لأن الوضع عبارة عن أمر ماذا؟ تكوين. فإن السجدة عبارة عن انحناء بحد توضع الجبهة على الأرض. هذا تحقق، فهي سجدة ماذا؟ واحد. والمحقق أن لم يقل بأن تعدد الداعي مطلقا يوجب التعدد حتى ينقض عليه بمثل هذا النقض. فإذا قضية تدور مدار تعريف إلى السجدة، فعلى بعض الفروض يأتي النقض وعلى بعض الفروض لا يأتي النقض. سنحتاج إلى أنه نتبع كلام الشيخ النائيني في الصلاة، فماذا يقول هو في السجدة؟ يعني مصداق ما يقول هو، لاحظ أن نتبعه. إذا متعرض الشيخ النائيني في عند كتاب الصلاة طبع مؤخرا، إذا متعرض إلى هذا الموضوع، لأن بعض الإشكالات قطعا تريد. النتيجة الآن اللي خلصنا إليها، النتيجة اللي خلصنا إليها أن كلام الشيخ النائيني في الفوائد كلام صحيح، وإشكال السيد الخوئي عليه غير صحيح، لأن الشيخ النائيني من قرينة عبارته ذكر مطلبين، ذكر المبدأ وذكر الداعي، وهو بصدد بيان مصححات الاعتبار، وكأن هذا أمر مفروغ عند العلماء. الاعتبار يحتاج مصحح، ولا كيف نعتبر؟ وهذا أمر واضح أيضا حتى عند العقلاء، فلا نعتبر أي شيء كيفما اتفق، فلا بد من وجود اتفاق على الاعتبار حتى تنتظم الأمور. فهو لم يقل انحصار الأمور بالداعي حتى ينقض عليه السيد الخوئي بقضية الاتصال. نعم، الوحدة الاتصالية كلام صحيح، فلا يمكن أن تكون وحدة مع القطع، والشيخ النائي لا يقول بهذا، والنقض بالسجدة تكلمنا عليه. الآن ما دام وصلنا إلى الشيخ النائيني، خلينا نرجع إلى الشيخ صاحب الكفاية. إذا تذكرون المطلب هنا، صاحب الكفاية كان عنده مطلب يختلف عن الشيخ الأعظم. يقول قضية الزمان مأخوذ في مفهومها الوجود والعدم، الأمور التدريجية مأخوذ في مفهومها الوجود والعدم. كيف يكون السير من هاي النقطة لهاي النقطة؟ لابد بوجود خطوة وفناء خطوة، فالوجود والعدم مأخوذ في مفهوم. ثم قال، راح أقرأ عبارته آخون، يعني نرجع لعبارته، قال: إذا تخللها العدم، أعتقد أن ذكر عرفا، يتحقق عدم الوحدة تنفصل، مو العدم اللي داخل بقوامها، هذا لابد منه. الزمن الآن دقيقة بعد دقيقة، على تعبيره مو على تعبيره، على تعبيره قلنا هاي أشياء كلها اعتبارية، دقيقة والساعة اتصال. فإذا تخلله عدم أكثر من المتعارف تحقق الانفصال. الكلام كذلك، إذا تحقق عدم أكثر من المتعارف بحيث العرف يقول هذا انفصال، يتحقق الانفصال. جاء السيد الخوئي أيضا نقض عليه. سيدنا يقول: أنا ما أدري من أين جاء السيد الخوئي بهذا الكلام، عبارته واضحة، خلي نقرأ عبارته، نعيد قراءتنا، يعني نعيد فهمنا للعبارة، نريد أن نستوضح ماذا يقول الأخوت، حتى عندما سنقرأ عبارة السيد الخوئي الذي اعترض عليه قال. ماذا قال السيد الخوئي على الشيخ الأخوت؟ احنا ما قرأنا السيد الخوئي على الشيخ الأخوت، تمام؟ لا. ثم نسب كلام السيد الخوئي هذا في الفوائد في مصباح الأصول إلى صاحب الكفاية قدس سره. ما هو مطلب السيد الخوئي؟ قال: ثلاثة يجري الاستصحاب، أقسام ثلاثة: شك في المقتضي، شك في المانع، في قيام مبدأ. أشكل على الشيخ النائني، أجبنا. الآن ذكر مطلب صاحب الكفاية وسيشكل حتى يتوضح، نرجع لقراءة عبارة الكفاية، ونشوف السيد الخوئي مع الكفاية فعلا يوجد إشكال أو لا، ونرجع إلى سيدنا ماذا يقول عن السيد الخوئي. ثم نسب السيد الخوئي إلى صاحب الكفاية قوله لا مانع. شوي نلتزم بهذا الآن، هذا كلام جديد الآن نقرأ السيد الخوئي مو عبارة الكفاية. لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل الحركة ولو بعد تخلل العدم إن كان يسيرا. كأن من يقول هذا؟ صاحب الكفاية. قال لا مانع من جريان الاستصحاب في الحركة ولو بعد تخلل العدم إذا كان يسيرا. يعني شنو نجري الاستصحاب؟ الآن هو يمشي يتحرك، مو يمشي يتحرك، الآن سكن، تخلل العدم عدم الحركة سكون ضد لا ثالث لهما، وهذا القطع كان يسيرا ثم استمر. أستصحب نفس المشي السابق أو مشي جديد؟ قل لا مانع من استصحاب الحركة. هذا شك، بس شك بالمقتضي، هو ما عنده مشكلة صاحب الكفاية، شك في المانع أيضا يقول به. فيقول صاحب الكفاية لا مانع من جريان الاستصحاب، على فهم من؟ على نسبة من؟ نسبة السيد الخوئي. هذا واحد، هذا نحتفظ السيد الخوئي هكذا. ثم قال السيد الخوئي لأن المناط في الاستصحاب، يعني يريد يقول صاحب كذا كذا يقول لأن المناط في الاستصحاب هو الوحدة العرفية ولا يضر السكون القليل بوحدة الحركة عرفا. أرجو أن يتضح مطلبنا الآن. السيد الخوئي هكذا نسب إلى صاحب الكفاية، هسه نرجع للكفاية، الكفاية موجودة. ماذا يقول السيد الخوئي على رأي صاحب الكفاية؟ يقول هكذا يقول صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية يقول لا مانع من جريان الاستصحاب. ماذا يعني جريان الاستصحاب؟ يعني إبقاء ما كان على ما كان، الحركة باقية وإن تخللها العدم، عبارة العدم ولو يسيرا، أو لو يسيرا، لو تخللها العدم يسيرا، مو ولو يسيرا، لو تخللها العدم يسيرا. عبارة هذا قال لا مانع من جريان الاستصحاب الحركة لو ولو بعد تخلل العدم إذا كان يسيرا. لأن المناط، كل كلام السيد الخوئي كأنه يشرح لنا الكفاية، لأن المناط في الاستصحاب هو الوحدة العرفية، العرف والعرف ببابك، احنا من العرف، المناط بالوحدة عبارته لأن المناط في الاستصحاب هو الوحدة العرفية، يعني نفس ما كان متيقنا المشكوك نفسه واحد، وحدة قضية المتيقنة والمشكوك وحدة عرفية مو عقلية، لأن المناط في الاستصحاب هو الوحدة العرفية ولا يضر السكون القليل بوحدة الحركة عرفان. سيد الخوئي اشرح لنا الكفاية، قال اشرحت لكم يعني. ماذا يقول في الكفاية؟ هكذا يقول الكفاية يقول يجوز جريان الاستصحاب، لا مانع من جريان الاستصحاب وين؟ في الحركة، إذا كان شنو؟ ولو بعد تخلل العدم، عدم الحركة، إذا كان يسيرين. لماذا يجوز الاستصحاب؟ يقول لأن المناط في الاستصحاب الوحدة العرفية، والعرف يرون أن الحركة مستمرة إذا كان السكون قليلا. مو هي عبارته، ما عاد شغل هاي في الفواء في المصباح هكذا ذكر. أرجو أن ندقق بعبارة السيد الخوئي وندقق بعبارة الكفاية. واضح كلام السيد الخوئي الآن؟ هذا جديد الآن ما قرينا. نعم قرينا كفاية سابقا. اليوم أرجع للعبارة حتى إحنا نختصرها. السيد الخوي يا سيدنا اشرح لنا ماذا قال الكفاية. قال أنا أشرح لكم. صاحب الكفاية يقول يجوز استصحاب الحركة ولو بتخلل العدم إذا كان السكون يسير. أنا أتكلم حتى تصير قدامنا شرح السيد الخوي بعد حاشية السيد الخوي على الكفاية. يجوز جريان الاستصحاب في الحركة ولو تخلل العدم إذا كان السكون يسيرا. إذا كان تعبيرا يسيرا. هو يقول إذا كان يسيرا يعني العدم يسيرا. السيد من بين يقول لأن المناط في الاستصحاب الوحدة العرفية ولا تضر الوحدة العرفية إذا كان السكون ماذا؟ قليلا. لا يا أخي بس قدمنا أخي هذا مطلبه زين. السيد الخوي أنت تقتنع بهذا رأيك الشريف؟ يقول لا ولذلك سأشكل عليه. على من يشكل؟ صاحب الكفاية. قبل ما نشكل على صاحب الكفاية خلينا نرجع لصاحب الكفاية اللي أرجو أن يكون أيضا عبارتنا تكون واضحة. أنا ما أتذكر رقم الدرس اللي إحنا ذكرنا لصاحب الكفاية لكن عندي هنا بالدفتر يعني بصفحة 117 ذكرنا يعني على تقسيم العفو. هذا كلام صاحب الكفاية. أقرأ صاحب الكفاية ويبقى بذهننا أو تكتبوه وتراجعوه سمع أعرف بالدرس يا درس هو اللي ذكرنا راجع. قال اللي هاي نفس راح يرجع لها السيد ينقل. قال لا فرق. هو صاحب الكفاية دي مجلس الزمان مع الزمانيات فعند قسمين. قال لا فرق بين المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية غير القارة. بس هذا لا فرق. فإن الأمور غير القارة يعني من الأمور القارة غير القارة التدريجية اللي احنا بصددها وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء والعدم. لا إلا أنه هذا الاسم ما لم يتخلل في البين منه يعني العدم بل وإن هذا الشاهد بل وإن تخلل من تخلل فعن تخلل العدم بل وإن تخلل العدم بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقتان كانت باقية مطلقا أو عرفا ويكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضا. إذن لابد ماذا؟ أن نستصحبها لا تنقص اليقين بشك. هذا يقين. نرجع لعبارة صاحب الكيف اللي أطلب من الأخوة الأعزاء كلام السيد الخوي في جهة وكلام صاحب الكفاية في جهة. هل هذا نفس هذا؟ نعطي نفسنا وقت للتأمل لأن سيدنا راح يشكل على السيد الخوي في فهم صاحب الكفاية. فنرجع الآن نتأمل. من حقنا هذا الكتاب المصباح موجود وكتاب الكفاية موجود كتاب السيد موجود. نرجع للكفاية. قال من هاي العبارة فإن الأمور غير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم. هذا الشاهد راح أقرأ
إلا أنه ما لم يتخلل في البين، بل وإن تخلل العدل يعني بما لا يخل بالاتصال عرفان، وإن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفان. وإن تخلل العدم بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا. يصير الفعاليات؟ لا ما يصير الفعاليات، لأن هذا نقيض. وإن تخلل العدم، نرجع للعبارة في الضمائر، وإن تخلل العدم ما لم يخل عبارته، وإن تخلل العدم
بالاتصال
بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا. هذا كلام الشيخ صاحب الكفاية بمثال، ما ذكر الآن مثال، لا قال حركة ولا قال كلام، جاي يحكي على أمور غير القارة. إلا يتخلل العدم، قال وإن تخلل العدم بما لا يخل بماذا؟ بالاتصال عرفان، وإن حقيقة انقطع لكن عرفا لا يخل بالاتصال، فكانت باقية من هي؟ الوحدة. نستصحب؟ نعم نستصحب. السيد الخوي شرحناها قبل قليل، حط كلام السيد الخوي هنا ونحط كلام صاحب الكفاية ونشوف هذا الكلام نفس هذا الكلام أو سيدنا عنده ملاحظة ستأتي. نعتذر عطلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.